بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني: بدعة إعطائهم العهود للأتباع. لست أعلم شبهة شرعية ولا مصلحة دنيوية قضت بها تصرفات الملة تبرر ما أحدثه أشياخ الطرائق من إعطائهم هذه العهود التي فرضوها على الأمة، ومن عقدهم هذه البيعات العامة الشاملة للذكور والإناث، عقدا تغلغل في نفوسهم فحرصوها بكل ما أوتوه من قوة حتى إن الزمان ودوراته لم يستطع أن يغالبها ولا أن يقلل من أمرها شيئا، بل ما ازدادت الأيام تأخرا والدين غربة إلا زادت صولة وقويت شوكة، مغايرة لكل سبب من أسباب الدين والعمران، ومتميزة عن كل ما جاء به صاحب الملة ولو كانت خيرا لقلت كما قل الخير كله. وإذ كان الخير منها بعيدا والشر منها قريبا، بقيت حية يستطير شررها استطارة النار كلما ازدادت الأمة جهلا بدينها. ويا ليت شعري من أي نافذة من نوافذ الدين، وأي باب من أبوابه خرجت إلينا هذه البيعة الشنيعة التي أنزلها شيوخ الطرائق من دين الله منزلة جواز السفر للنازحين عن أوطانهم. وطالما فكرت في أمرها وبحثت عن مآخذ أهلها وسند أربابها والآخذين بها والذائدين عن حياضها، فما وقعت عيناي على شيء غير وساوس يعتمدها هؤلاء الناس الذين شرعوا لنا بيعة عن طاعتهم وتقليدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار وتابعيهم بإحسان. فإن قام في نفسي أن هؤلاء الرهط يعطون العهود ويعقدون البيعات مستندون إلى بيعات صدرت منه صلى الله عليه وسلم في أحوال ولمقتضيات مختلفة لأقوام، صدني عما قام في نفسي إن هذا النوع من الاستدلال لا يتم إلا بجعل إحدى مقدماته الهوى، والطرقيون يأبون علينا هذا، حتى رأيت بعض المتكلفين الذين رماني سوء البخت بمقاولتهم، فيا لله ويا للمسلمين ويا للعلم من هؤلاء العلماء الزائفين ومن أهوائهم واغترار الناس بهم. أي شبه وأي مناسبة بين بيعات فعلها رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم بوحي إلهي لأمور ليس شيء منها يصح أن يكون دليلا ولا شبه دليل وبيعات الطرقيين؟ ولو أجهدت نفسك ونقبت مسالك العلل والاستنباط لم تستطع أن تأتي بجامع بين بيعاته صلى الله عليه وسلم وبيعاتهم، عفى الله عنهم ورزقهم توبة تذهب عنهم الابتداع الذي مسخهم. فبيعاته صلى الله عليه وسلم كانت إما لأقوام حديث عهد بكفر فبايعهم على التزام تكاليف الإسلام ويعاهدونه على ألا يرجعوا إلى سابقهم المظلم، يأخذ عنهم العهد رجالا ونساء كما وقع يوم فتح مكة، وإما لمصلحة حربية كبيعة الرضوان. وأشياخ الطرائق يبايعون أمة إسلامية لا عهد لها بشرك، وبيعاتهم على أمور لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من صحابته عليها، وما فهم الصحابة من بيعاته ما فهم أشياخ الطرائق من مبايعة أمة على أمر جعل الله أمرها فيه في سعة. فمضت أيام الصحابة وأيام تابعيهم بإحسان على ذلك، ومنهم من كان يقتدي به حتى في الأمور العملية كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه كان يوقف ناقته أين أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته. وما حدثنا مؤرخ ولا قص علينا أثري ولا حدثنا محدث بأن السلف كانوا يعطون العهود ويلقنون الأتباع. وكيف يفعلون عبادة من تلقاء أنفسهم؟ وقد تاه بعض المتكلفين فزعم أن القوم من الصحابة والتابعين إنما أهملوا أمر البيعة حذار أن يتهموا في أمر الإمامة الكبرى، وذهب مع الأغلوطات إلى أقصى غاية، وغفل عن مكانة القوم من الصحابة والتابعين الدينين، وقاسهم على نفسه وفساد مذهبه، ووزن السلف كذبا بحالته. وما درى المسكين أن أمور الدين فوق الأوهام، وما درى المسكين أن أمور الدين فوق الأوهام، ولم يكونوا بتاركيها بمثل هذه الأعاليل. ضف إلى ذلك أن منهم من لا يهتم بهذه الخلافة، وهم كثرة مطلقة. والخلفاء أنفسهم الذين استقر لهم الأمر لم يعطوا هذه العهود الفاسدة ولا أوصوا بها طول عمرهم أحدا. ولعمري أن من يزعم هذا الزعم لهو راميهم بما لا يناسب ما هم عليه من العدالة والدين الكامل والمحافظة عليه، وإنكارهم على من خالف شيئا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وإن كان خليفة، أو ملئت به صحائف المحدثين وحكاياتهم، مثل معاوية رضي الله عنه وعن الجميع. فعن بعض تصرفاته قال له أبو الدرداء: لا أساكنك بأرض الشام. وفي هذا أكبر معتمد لهذه الدعاوي الباطلة. والصوفية الذين شهد لهم أهل العلم بالاستقامة إنما بنوا طريقتهم على التأسي به صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وليس في السنة ما يدل على مشروعية هذه العهود الجارية بيننا. فمن أدخلها أو نسبها إليهم ككل هذه الشرور التي يتقلب فيها أبناء الزوايا وأذنابهم، فقد جنى عليهم رضي الله عنهم شر جناية، وأدخل في طريقتهم ما تبرأوا منه ومن الابتداع منذ نشأتهم. وإن ثبت عند أهل العدالة منهم شيء يخالف السنة فليظن بهم خيرا، وأنهم اجتهدوا وأخطأوا، ولا إثم على من اجتهد مخلصا في نيته وإن أخطأ. وإنما الإثم والابتداع وكل الشر في الاعتقاد أنهم لا يخطئون أو السير وراءهم في خطئهم. وليعلم شيوخ الطرائق وذلولهم أن لو شاهد أئمة الدين هذه العهود التي اتخذها أشياخ الطرائق حبالة شنيعة لتضليل الأمة، وغلا ثقيلا يضعونه فوق أعناق أمة إسلامية جاهلة حتى لقوا منها هذا المرق الصعب، لكان لهم مع الطرقيين وأتباعهم وبدعهم وضلالاتهم مواقف مشهودة وحملات شديدة تدع أشياخ الطرائق وصنائعهم عبرة للمعتبرين. وها أنا وقفت بك أيها المحب لدينه المتبع لنبيه على أن عهود أشياخ الطرائق ضلالة محدثة لم يفعلها صاحب الملة ولا سلف الأمة. وكأني بجاهل يطعن في هذا الكلام بأن حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الاجتهاد تركوا هذه العهود ولم تعرف في أيامهم، وحاصل ذلك ترك منهم، والترك لا يوجب حكما في المتروك، ومن أحدثها رام منها فوائد دينية إلى غير ذلك مما يقوله دخلاء العلم. وقد سمعت ما يشبه هذه الجهالات من الأخوين الدجالين اللذين جمعني بهما سوء البخت وموت العلم في هذه البلاد حتى طمع فيها كل جاهل رمت به المجاعة، إلى أمثال مدينة خنشلة المسكينة ليروج الأكاذيب ويتقول على الناس بما يعلم هو قبل سواه أنه كذب دعاه إليه ملء بطنه. أقول إن طعن في هذا الكلام بهذا الطعن قلنا إن ترك صاحب الملة وسلف الأمة لأمر من الأمور على وجهين: الأول أنه لا يوجد سببه ولا ينزل بالأمة ما يدعو له ولا إلى التكلم فيه، فهذا السكوت عنه لا يوجب حكما معينا في المتروك، ودليله قائم في عموميات الشريعة اللفظية أو المعنوية. الوجه الثاني أنه يوجد سببه وتتوفر علله ويترك العمل به منه صلى الله عليه وسلم أو من سلف الأمة، فالترك في مثل هذا كالنص اللفظي المحتم على أنه لا عمل فيه، وأن الترك هو حكم الله مثل الذكر أو العهود، فأسبابها قائمة والداعي إليها موجود. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تحديد الأذكار والعهود، الأمر الذي ينشده أشياخ الطرائق عند حسن الظن بهم فيها موجود، والسلف تركوها وقد ظهر في أيامهم من لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، ما ظهر من الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وغيرها، فما أعطوا هذه العهود ولا سمع بها في أيامهم، وذلك دليل قاطع على أن العهود الطرقية لا يعرفونها، وأن لا زيادة في الأذكار والهداية الإسلامية على ما كان عليه سلف الأمة. وإنما ذكرت أيها القارئ أن العبادات في أمنع مكان عن الأقيسة الواهية والاستحسانات، فقل إلى أشياخ الطرائق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفصل الثالث بدعة تصديهم للدعوات. إن من علم قليلا من مبادئ الأديان يعلم أن أشياخ الطرائق لم تتسرب إليهم هذه العقلية إلا من أمة أجنبية عن الإسلام، لرؤسائها هذه الزعامة التي تؤهل صاحبها لهذه السلطة الواسعة النفوذ في عالم الغيب الدنيوي والأخروي، فاقتبسها أشياخ الطرائق من بعض من دس نفسه في هذه الأمة التي قطعت نظرها عن هدي سلفها، فتخبطت في حمأة الجهالات، ووجد كل دخيل يريد الشر بالإسلام بابا مفتحا يلج منه إلى الفتك بالملة وأهلها. خدع أشياخ الطرائق بهذه الرئاسة المبتدعة، رئاسة تصديهم للدعوات، فأدخلوها إلى دين الإسلام، ذلك الدين الذي لا يعرف ولا يبيح لمخلوق أن يضع نفسه في هذا الموضع المملوء بالشكوك والريب في الدين. ومن تأهل لهذه الدعوات فدين الإسلام الذي أمر فيه نبيه بأن يخاطب الإنسانية على تباين أجناسها واختلاف لغاتها وتباعد أزمانها، بأن لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله، وأن لا غنى أحد عن أحد شيئا، وأن العمل بالخواتم، وأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه محال أن يعقل فيه التسامح لأي مخلوق لم تثبت له عصمة، أن يؤهل نفسه لهذه الدعوات التي جن بها أشياخ الطرائق وأذنى بهم جنونا أنساهم كل ما في دينهم مما ينقض هذه الوظيفة الدخيلة، جنونا أنساهم كل ما في دينهم مما ينقض هذه الوظيفة الدخيلة في دين الإسلام الغريبة عن تعاليمه المتروكة من سلف الأمة الممقوتة في دينهم المتلقى عن نبيهم. وقد جلبت هذه البدعة السمجة على الأمة الإسلامية عقلية هي أمس العقليات بعقلية بعض الأمم اللاتينية قبل هذه العصور المتأخرة، تلك العقلية التي كانت معولا من معاول الهدم في أممهم، تلك العقلية التي كانت معولا من معاول الهدم في أممهم، وداء عضال في جسم الشعوب، وآية بينة على سفه العقل البشري. وقد كانت الدعوات أيام السلف رضي الله عنهم متسعة مرغبا فيها في حدود ما تلقوه عن صاحب الملة، يدعو الفرد منهم لنفسه ولأخيه أو للأمة من غير أن يرى من نفسه فضلا أو مزية أو خصوصية تجعله أمنا بأفراغ الدعوات على ما يشاء إفراغا. يدعو الفرد منهم لنفسه ولأخيه أو للأمة من غير أن يرى من نفسه فضلا أو مزية أو خصوصية تجعله قمنا بإفراغ الدعوات على من يشاء إفراغا، وجدير بالدعوات المستجابة التي تجعل الناس تشد إليهم الرحال من أقصى البلاد إلى أقصاها لتغترف من دعواتهم، كما فعل أشياخ الطرائق قبل الآن وفي هذه الأيام التي أصبحوا فيها يغتصبون الولاية والصلاح وفي هذه الأيام التي أصبحوا فيها يغتصبون الولاية والصلاح اغتصابا رضى الصلاح أم أبى، وسلم العلم أم أنكر. وحاش السلف أن يفعلوا ما لم يأذن فيه الدين، أولئك الأبرار الذين لا يعدلون عن دينهم ولا يؤثرون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يخرجون المشروعات وسنن الهدى عن سمع المشروعية بزيادة أو نقصان أو تحوير. وفي آثارهم القولية والعملية ما فيه شفاء العلل ودواء لكل داء أصيبت به الأمة الإسلامية في الجزائر من شردمة من أبنائها وأهل ملتها. وسيمر بك إن شاء الله شيء يخص هذا الموضوع تفهم منه أن أشياخ الطرائق قد خالفوا صالحي الأمة من الصحابة والتابعين في تصديهم للدعوات وانتصابهم للوسيلة التي أعطوها لأنفسهم من غير رضا الدين، فاعتز بهم الجاهل وقوي بهم المبتدع على تضليل الأمة عن هدي سلفها الصالح، وأوجدوا في الأمة حالة عقلية وخلقية انقلبت بها الأمة شر انقلاب إلى أسوأ حالة جاءت الرسل باقتلاعها ومطاردتها. ونظرة قليلة فيما آلت إليه حالة مسلمي الجزائر الدينية تجعل المسلم المحب للإسلام الحق يغير في وجه هذه البدع التي كادت تجعل الشعب شعوبا متباينة بسبب مثل هذه الدعوات الطرقية وما إليها مما تقربت به جماعتها وحملها على التصديق بكل وهم وخرافة، حتى باتت ملكة التفكير والنقد ضعيفة إلى حد سفه العقل وذهاب ميزته التي هي الفصل بين الحق والباطل. وكلنا يعلم أن هذه الدعوات التي يعطيها أشياخ الطرائق تركت في نفوس الجماهير أسوأ الإثم وأقبح الاعتقادات المعادية للأوليات الإسلامية التي تنادي وتوصي إلى كل مسلم أن عالم الغيب وما فيه بيد خالقه فجاءت الدعوات الطرقية ومدت يدها إليه وتصرفت. فكم من إجارات عقدها أشياخ الطرائق عوضها دعوة من الدعوات على أمور بيد بارئها استأثر بعلمها ولم يجعل لنا طريقا إليها، فباعت أشياخ الطرائق الأمطار وما في العالم العلوي وتداخلوا في الأجنة في بطون الأمهات وظلام الأرحام وعقدوا فيها الإجارات ونصبوا لها أسواقا وربما حدد الأثمان لها. وكم من حرائر سقن من منازلهن كما تساق الأنعام إلى منازل شيوخ الطرائق إجارة على شفاء عليل أو رد ضالة. وكم من مسلمة تجردت من حليها وأصبحت عاطلة في العواطل عقدها أو حجلها أو سوارها ذهب عوض أمنية غرت بها في أحلام وأماني. وكم من عقود أبرمت على الخلاص من آثام والدخول إلى الجنة بضمانات أشياخ الطرائق. وكم من عظائم سمعنا بها ارتكبها أشياخ الطرائق وعادت على مبادئ الدين بالنقض والإبطال ووقفت في وجه عمل السلف الصالح. على ما تستحل أموال الأمة بهذه الخدع الشيطانية ويتلاعب بهم هذا التلاعب الذي لم يسمع الناس بمثله قبل ظهور متصوفة الزمان ومن تقدمهم بقليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: من غشنا فليس منا. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. من ذا الذي يحمل إيمانا كاملا بين جنبيه ويسكت عن هذه المخالفات الصريحة المعاندة لما عرف في شرعه صلى الله عليه وسلم المتلقى عنه تلقيا يقطع دابر تحريف المحرفين وانتحال المبطلين؟ أين تقع هذه الدعوات البدعية الطرقية التي طاروا بها كل مطار من دعوات الأقوام المحدثين، التي طاروا بها كما كلما التي طاروا بها كل مضار من دعوات الأقوام المحدثين كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأويس القرني وسعيد بن جبير وأمثالهم؟ أين تقع هذه الدعوات البدعية الطرقية التي طاروا بها كل مطار من دعوات الأقوام المحدثين كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأويس القرني وسعيد بن جبير وأمثالهم؟ وهل أتى على أحد منهم في خبر كاذب أو صادق أنهم كانوا يرون من أنفسهم التصدي للدعوات والتأهل لإجابة الرغبات كما يرى لنفسه رهط الطرقيين الذين رأوا من أنفسهم التصدي للدعوات وإبرازها إلى الأسواق وعرضها للمزايدات العلنية؟ الحق أن متصوفة الزمان ومن تقدمهم بزمن كانوا وصمة عار لا تنمحي ونقطة سوداء في جبين الإسلام البريء من النقص والمسلمين الذين فهموا الإسلام كما أراده صاحبه. وأهل التصوف الحقيقي أمثال الجنيد والقشيري والمحاسبي الذين كانوا خلاصة أهل السنة في أيامهم، فانتسبت إليهم هذه النابتة المتأخرة وصيرت طريقتهم كالملة المستقلة عن ملة الإسلام، وكل أمورهم جاءت على خلاف طريقة القوم ولم يحتفظ بغير الإسم. فجاء تصوفهم خلقا جديدا مشوه الصورة بشع المنظر سيء المآل ولم يحتفظ بغير الاسم فجاء تصوفهم خلقا جديدا مشوه الصورة بشع المنظر سيء المآل. وها أنا قاص عليك أنموذجا من دعوات السلف رضي الله عنهم إيفاء بالوعد لتزن دعوات الطرقيين بها، وكأني بك محكم دينك وعقلك على هذه الدعوات الطرقية وكأني بك محكم دينك وعقلك على هذه الدعوات الطرقية وأكبر العلم أنك ستبرأ من دعوات الطرائق إجابة لدينك وانتصارا لأهل التصوف الحقيقي. فإن رجال الإصلاح إنما يدافعون عن أهل التصوف ويذبون عن هداهم حتى لا يختلط المحق بالمبطل. أخرج الطبراني عن مدرك بن عمران قال: كتب رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فادعوا الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبي، ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر لذنبك. فمنعه عمر من طلبه وأنكر عليه كما ترى. وليست إباية عمر من جهة أصل الدعاء للغير، فقد فعله كما في أثر آخر، وإنما أبى عليه إجابة طلبه لفهمه من قصد الكاتب أمرا زائدا على أصل الدعاء يخرجه عن أصله كما يرشد إليه قوله لست بنبي. ويدل على ما قلنا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم من الشام أتاه رجل فقال استغفر لي، فقال لا غفر الله لك. ثم أتاه رجل آخر فقال استغفر لي، فقال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ فهذا الأثر قد أوضح أن سعدا رضي الله عنه لما بان له أن الرجلين فهما من دعائه لم يؤذن فيه شرعا من المقاصد التي تخرج المشروع عن مشروعيته، رد عليهما بأشد ما يرد المنكر فرارا من أن تنقلب معالم الدين ويبلغ بهم الحال إلى ما بلغنا إليه. وعن زيد أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي، فقال حذيفة لا غفر الله لك. ثم قال حذيفة يذهب هذا إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة. فتأمل كيف رأى إشاعة مثل هذا وقصد الناس إليه من أقبح المناكر التي يحذي في وجه صاحبها. فتأمل كيف رأى إشاعة مثل هذا وقصد الناس إليه من أقبح المناكر التي يحثى في وجه صاحبها التراب. فكيف بالانتصاب والتصدي وبعث الدعاة إلى الجهلة لطلب هذه الدعوات؟ وتأمل مذهب مالك رضي الله عنه في قوله بكراهية تصدي أئمة المساجد إلى إعطاء الدعوات وتصدرهم لها وكرهها، ونقل أصحابه في ذلك أثرا عن عمر. وليس فيما أنكره السلف وما كرهه مالك من تصدر الإمام للدعاء من المفاسد ما يجتمع في أبعد جنس مع ما حف بأدعية الطرقيين من سوء الاعتقاد وإضلال الأمة. ولو عرضنا الطرائق على قاعدة سد الذرائع لقال أهل الإسلام ببطلانها لما جرت إليه من المفاسد ولو كان للطرائق دليل ثابت، فكيف بها والدلائل القائمة تنادي ببدعيتها؟ فتأملوا يا رجال العلم ويا أهل التقوى كيف أصبح المنكر معروفا يذب عنه وينصر ويعتنق ولو صاح علماء الإسلام ألف صيحة. فتأملوا يا رجال العلم ويا أهل التقوى كيف أصبح المنكر معروفا يذب عنه وينصر ويعتنق ولو صاح علماء الإسلام ألف صيحة. وكيف انقلب المعروف منكرا ببدع قائله ويرمى بأشنع ما يرمى به أصحاب الأهواء ولا تقبل منه حجة ولو جاء بالدلائل اللائحة وساق الشواهد الثابتة. وهذه الحالة تذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.